الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم وذكر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو شهر رمضان المبارك يقترب إلينا شيئا فشيئا، وها هي أيامه ولياليه تطل علينا برحمات الحق تبارك وتعالى وبنداء الإيمان الذي يأتي من قبل الله عز وجل في أول ليلة من لياليه، أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان المبارك، المدرسة العظيمة التي ينهل منها المؤمن معاني التقوى ومعاني الخشية ومعاني المراقبة ومعاني الصبر ومعاني الرجاء لما في يدي ربنا سبحانه وتعالى الكريمتين من جزيل الأجر والعطايا. أيها الإخوة والأخوات، سؤال يتردد في نفسي كل مؤمن وهو يتهيأ لاستقبال شهر رمضان: ماذا أعددنا لاستقبال هذا الشهر الكريم؟ وهل تهيأت نفوسنا وأرواحنا لاستقبال شهر رمضان؟ وما هي الحكم المباركة من ذلك الشهر العظيم؟ وكيف نعظم شعائر الصوم فيه؟ سنحاول بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة أن نجيب على مثل هذه التساؤلات إن شاء الله. فمرحبا بكم جميعا، ويسرني أن أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الداعية الكبير المعروف الحبيب عمر سالم بن حفيظ، مدير دار المصطفى صلى الله عليه وسلم بحضرموت. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحياكم معنا على خير، حفظكم الله
وإياك إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، نستقبل اتصالاتكم ومكالماتكم واستفساراتكم إن شاء الله على هواتف البرنامج التي ستظهر في أسفل الشاشة. نبدأ على بركة الله فضيلة الشيخ. المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويها رب العزة تبارك وتعالى في شأن الصوم يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. نسبة الصوم للحق سبحانه وتعالى، رغم أن جميع العبادات هي لله تبارك وتعالى، نعم، لكن تخصيص هذا المعنى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لا شك أن فيه أسرار وحكم. لو تكرمتم فضيلتكم تفيدونا والسادة المشاهدين الوقوف على هذه المعاني المباركة.
الحمد لله، وأحيا الله فينا وفي هذه الأمة مشاعر الإيمان والتحسس من تلك المعان التي هي علامة الحياة في القلوب وعلامة الحياة في حقيقة هذا التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو إذن ميزة أهل هذه الملة، سموهم في المدارك والأذواق وتشوفهم للمعاني الراقية وانبعاث أحاسيسهم بالتعاملات مع المواسم ومع العبادات، تبصرا بالحكم، اتصالا بتقوية الأدب مع الإله الحكم في كل ما أدركوا من حكمته، موقنين أن ما أدركوه ووراءه ما لم يدركوه أسرار إلهية ربانية عظيمة تربيهم وترفعهم إلى علي المراتب مهما استجابوا لأمره جل جلاله وتعالى في علاه. هذه الإضافة التي بعثتم الملمح إلى التخصيص فيها بالنسبة للصوم، مع أننا نقرأ: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والصدقات لله، والقراءة لله، والصلة الأرحام لله، والحج لله، وأتم الحج والعمرة لله، كما قال سبحانه وتعالى. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصص هذه الإضافة عن الحج تبارك وتعالى في نسبة الحج الصوم إلى نفسه تشريفا وتعظيما: إلا الصوم فإنه لي، لمعان تكلم عنها أئمة الدين وحملة السنة المطهرة، فأنبؤونا من سر تلك الحكم عن أن الأول أن الصوم راجع إلى كف، وهو أمر معنوي لا يظهر في جسد الإنسان وصورته منه أثر ولا مظهر، فهو بينه وبين هذا الإله تبارك وتعالى يكون فيه معنى الخفاء أقوى، فهو راجع إلى الكف، وهذا الكف عن تلك المفطرات وعن تلك الشهوات، إذا قام من أجل الله تبارك وتعالى استحق هذا العمل معنى خاصا من التشريف الإلهي، ولأن هذا الكف متصل بأمر في حركة هذا الإنسان منوطة بالقدرة والتسلط من قاطع الطريق من عدوه إبليس، وذلك أن سلاحه على ابن آدم هو الشهوات، وأشدها شهوة البطن والفرج، وهو بها يقتنص العباد، وإذا ضيقت عليه المجاري بواسطة الجوع الذي يفعل على وجه الشرع من أجل الله تبارك وتعالى كان ذلك مدعاة لأن تضعف قواه أمام سير السائر إلى الحج تبارك وتعالى. فهذا الكف أيضا متعلق بسر في تزكية النفس وفي تطهيرها وفي تدريبها على أن تكون على أن تكون منقادة، على أن تكون أمارة بالخير، أو قل مطمئنة بعد أن تكون أمارة بالسوء. فإذا استطاعت الكف عن الطعام والشراب مقومات الحياة من أجل الله في فترة معينة اكتسبت بذلك قوة ودربة لتتخذ قرارها في مسألة هذا الكف، لتكون الشهوات مسخرة لإشارة العقل والشرع لا مسلطة على العبد ينسى أمامها عقله وشرعه، فهناك المهلك وهناك السوء الذي يحيط بالأمة ويوقعها في أنواع البلايا. فإذا قام هذا الكف على هذا الوجه كان للصوم نسبة خاصة إلى الرب تبارك وتعالى، تشرف بها هذا الصوم مميز. وقد كان الشيخ محمد الشعراوي عليه رحمة الله تعالى يقول أرى في العبادات أن كثيرا من العبادات يمكن أن تؤدى مظهرها لغير الله تعالى، فيمكن للإنسان أمام من يعبده غير الله أن يمثل راكعا أو ساجدا أو قائما يشبه الصلاة، ويمكن أن تبذل الأموال تشبه الزكاة، ويمكن أن يقصده ويسافر له من مكان إلى مكان يشبه الحج، لكن أن يمتنع عن طعام وشرب من أجله ما تحصل قال من مع عباد غير الله تبارك وتعالى، لأن هذا أمر لا علاقة له مباشرة بذلك الذي يعبدونه دون الله تعالى. فكأن أيضا هناك ملمح في كون الصوم لله تبارك وتعالى أنه العبادة التي يعبد بها رب العرش سبحانه وتعالى دون سواه من عبادة أهل الباطل والضلال وأهل الشرك بالكبير المتعال جل جلاله. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كأنه يقول كما يمثله الحديث الآخر في الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في بعض الروايات يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع شهوته من أجلي ويدع زوجته من أجلي، وكرر من أجلي من أجلي من أجلي، وهو هنا يبني ربانية في نفوس الصائمين وصلة بهذا الإله، بل تذوقا لمعاني المعاملة معه والقرب منه، يفتح بها آفاقا في هذا الذوق الوجداني الذي يقيم أهل هذه الملة على إدراك لغلاء البضاعة التي معهم، فلا يبذلونها بثمن من الأثمان مهما كان. ففي الصوم تربية خاصة من هذا المعنى، حتى ربطت المسائل بالإله لي يترك من أجلي للصائم فرحتان، إذا فأفطر فرح وإذا لقي ربه فرح، وهناك وأنا أجزي به. فانظر هذا التناغم العجيب بين الترابط بين إفاضة الحق وتلقي العبد وعمل العبد وجزاء الحق جل جلاله وتعالى في علاه. فهو يقول فإنه لي وأنا، خصلتان تعلقت بذات الحق تبارك وتعالى، بعدين جاء إلى ذات العابد الصائم يقول دع طعامهم من أجلي إذا ألقي ربه فرح. فقابلت الاثنتان في بديع من المعنى يليق بحال المؤمن الصادق أن يتعشقه تعشقان يكون له الصوم أشهى من كل شهوة على ظهر هذه الأرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا يعني في إخفاء الأجر في إخفاء أجر الصوم يعني الصلوات ربما بينت الأحاديث والحسنات نعم نعم لكن الصوم أيضا إخفاء عظيم الأجر لي وأنا أجزي به ما هو هذا الجزاء لا يعلم أيضا الملمح جزاك الله خير
كيف تكون مشوة العامل إذا قال رب العمل لوكلائه حاسب العمال إلا فلانا تتركه لي أنا سأعطيه جزاء وكلما اتسعت دائرة ذلك الملك أو المالك وعرف بالسخاء كان نشوته وفرح ذلك العامل كبير هذا في عالم الخلق فإذا جاء ملك الملوك ورب السماوات والأرض ومن بيده الأمر كله يقول للملائكة اكتبوا ثواب العبد لا الحسنة بعشر أمثال إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم تركوه فقط صوم أنا الذي أتولى الجزاء سبحانه وتعالى ينمي معاني الأشواق في هؤلاء الذين استجابوا ولبوا نداءه وقاموا بعبادته جل جلاله وتعالى في علاه فأبهم موضوع الجزاء فيذكرنا قوله وأنا أجيبه أن الصوم يعتمد على معنى من الصبر والحق تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم يقول الصوم نصف الصبر الصوم نصف الصبر فتبين بذلك مكانة الصوم من الصبر وفي حديث آخر الصبر نصف الإيمان الصبر نصف الإيمان فكأن الصوم بذلك صار ربع الإيمان كله وجزاؤه كان من جملة جزاء الصبر الذي وفاه أصحابه من غير حساب فأبى الحق تبارك وتعالى أن يطلع أحد عما خبأه للصائم المقبول صومه عنده وبقي أمرا مبهما على أهل الأرض وأهل السماء والعالم الأعلى فما عليهم إذا قبل الله من عبده الصوم إلا أن يكتب الصوم ولا يتعرضون لتحديد الجزاء ولا لذكر كميته ولا كيفيته وينتظر ما يفيض به من الحق تبارك وتعالى ذلك العبد ولذلك لما سئل سفيان بن عيينة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما معنى ذلك يقوله الإمام سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ابن عيينة قال إنه إذا كانت على العبد تبعات وهو صاحب صوم مقبول عند الله فإن الله يقضي التبعات التي عليه للخلق من حسناته حتى لا يبقى إلا الصوم فيدرون مقداره حتى يقضون منه شيء فيقولون الملائكة يا ربنا فنيت حسنات عبدك إلا الصوم قال فإذا لم يبقى إلا الصوم قال هذا لي فيقضي ما عليه من التبعات ويدخله الجنة برحمته تبارك وتعالى وهذا فهم بديع رائق من مثلي هذا الإمام رضي الله تعالى عنه في قول الحق فإنه لي وأنا أجزي به أنا أتولى الجزاء فلا يؤخذ مثل بقية الحسنات في مقابلة حقوق العباد التي تعلقت برقبة الإنسان في القيامة وكل ذلك مبني على قبول هذا الصوم وموت هذا العبد على حسن الخاتمة حتى لا يظن أحد أنه يمكن التجري على حق أحد عرضا أو مالا أو بنظرة أو بكلمة معتمدا على أنه يصوم فإن الصوم إذا قبل كانت له العلامة في تحقيق هذا التقوى وفي خشية الإنسان من ذنبه ومن سيئته حتى يكون الذنوب أخوف عليه من كل شيء في الدنيا والآخرة فهذا شأن الصائم المقبل رزقنا الله من جزاء الصوم ما هو أهله وجعل صومنا مقبولا وتولانا بما تولى به الصائمين المخلصين
آمين جزاك الله خير فضيلة الشيخ حقيقة هذه المعاني الجميلة التي تفضلت بها وفتح الله عليك بها حقيقة يعني تشيع في النفس أنواع من الفرح بقدوم شهر رمضان وبالاستبشار حقيقة. يعني معنى الفرح فضيلة الشيخ يعني للصائم فرحتان يفرحهما. يحضرني الآن أيضا في فرح الشهيد، يعني فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم، أيضا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. معنى الفرح أيضا في الصوم، يعني يا ليت لو تلقي يعني الضوء على الفرح، معنى الفرح عند المؤمن.
الله أكبر. نقول أن الحق تبارك وتعالى جعل لهذه الذات الإنسانية أحوالا تطرأ عليها، وفي هذه الأحوال عبر، وفي هذه الأحوال أيضا امتدادات لمعاني. صاحب كنز الإيمان يفتح من كنزه على كل حال من الأحوال معاني لا نهاية لها. في مقدمة خوضنا فيما أشرتم إليه نقول يا معشر الأمة المحمدية، إن العروبات كثيرة من عالم الخلق بكل مختلف أصنافه وأشكاله، وأن الناس يستتبعون يمنة ويسرة ليعمل ذا ذا وذا ذاك في مقابل بعروضات تعرض عليهم، ما نهايتها وما غايتها؟ وهذه عروضات رب الأرض والسماء تعرض على أهل الإيمان وأهل هذه الملة، يجب أن يشعروا بميزتهم، لنا حق أن نشارك أهل الأرض في ما نقوم به من أعمالنا وتجاراتنا وصناعاتنا، لكن ميزتنا لا نرضى بالغفلة عنها ولا نرضى بتضييعها وتسييبها، إنها الشرف الأفخر، إنها المقام الأكبر، أننا نتاجر ملك البر، نتاجر من بيده الأمر فيما بطن وظهر، نتاجر الحب الأعلى الغني الذي يعطي ولا يبالي جل جلاله. بهذه المتاجرات يجب أن نقبل على مثل رمضان بهذا السرور وبهذا الفرح وبهذا الاستبشار اللائق بما أشرتم إليه من معنى الفرح. فنقول إن من جملة ما يطرأ على ذات الإنسان حال الفرح وحال الحزن، وهي في هذا العالم لها أسباب وبواعث، وكثيرا ما تتداول ويعقب الفرح حزن والحزن فرح لا يدوم منها شيء، لكن الحق تبارك وتعالى فتح لنا بابا لنأخذ من سر الفرح ما يتصل بالدوام وما يتصل بالبقاء وما يكون مادة تخفف الأحزان بأنواعها في الدنيا ثم تذهب أحزان الآخرة أصلا، فلا يبقى حزن. هذه متاجرة لا توجد في شيء من معارض الغلب ولا من صناعاتهم ولا في تكنولوجياتهم ولا في شيء من تقنياتهم، لكنها معروضة في مخازن محمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به عن الله تبارك وتعالى. فعلمنا كيف نسمو في معنى الفرح، بما نفرح وعلى ماذا نحزن، وعلمنا نوعا من الحزن يجلب الفرح، يكون الحزن المنقضي سببا لفرح لا ينقضي. فعلمنا نحزن عند الوقوع في المعصية، عند الوقوع في الإثم، عند نزول المصائب بالمسلمين، عند ارتداد أحد عن دينه أمثال ذلك نحزن. هذا الحزن في حد ذاته عبودية عجيبة، وهو منقضي وسرعان ما ينتهي، لكن يجلب فرحا لا ينقضي. فالمتاجرة مع الرب غريبة من كل جانب تشعر فيها الدلالة العجيبة، لما يخاطب الله أهل الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وانت تعرف لما كل واحد يعرض تجارة يعرضها على قدر عظمته، على قدر الكثير من التجارات عند بسطاء الناس وعند المبتدئين ما تعد تجارة عند صاحب رأس المال الكبير، ما تعد تجارة عند المليونير. هذا رب العزة يقول تجارة، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بلا يرسلوا تجاهدون نفسي بلا يبقى أموالكم وانفسكم من غير ذلك. ففي قضية الفرح والحزن جاءتنا الشريعة بتربية عجيبة، علمتنا كيف نفرح وأن يكون الفرح مجلبا لفرح دائم، وكيف نحزن، وأن يكون الحزن المنقضي سببا لحزن لا ينقضي. مع ذلك كله إذا بطبيعة البشرية نازلتنا شيء من الأحزان في شيء من الأتعاب أو فقد الأموال أو فقد الأحبة أو إلى غير ذلك، علمتنا أن في هذا الحزن وهذه المصيبة نرجع إليه بسرعة، وعند رجوع إليه بسرعة يقول على قدر ما حزنتم أجركم أجرا أبدي أيضا. عجبا لحال المؤمن، إن حاله كله خير، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته برا صبر فكان خيرا له. لكن تأمل، وليس هذا إلا
للمؤمن،
هذا لغيره. يا صاحب البضاعة الغالية لا تبع برخيص، لا تغدر ولا تغبن ولا تغر بما يعرض عليك في تفويت هذا الأمر العظيم. فمن جملة هذا شأن الفرح برمضان. علمنا أن نفرح برمضان، ومعنى هذا الفرح الانبعاث فيه قائم على اتصال بالباري، قائم على اتصال بالأبد والخلود والدوام. فنحن نفرح بأمر الله تبارك وتعالى، بالصوم أنه تعالى يوفقنا له، وخبأ لنا فيه ما أبى أن يبينه لأحد فأبهمه على الخلق. ثم بعد ذلك جاء رمضان وأحضرني إياه وأنا بصحتي وأنا أقدر على الصوم وصمت، فعند الإفطار أتفكر في يوم مضى علي وأنا قادر على الصوم ووفقت فعلا للصوم، والحق تعالى أقرب أن يتقبل مني بفضله وأن يثبت لي هذا، فيهيئ لي فرحا عند لقائه لا يبيد، فأنا أفرح بهذا الفطر. فمطمح الفرح لا طعام الفطور ولا شيء من هذه المظاهر التي يشاركني فيها من بر ومن فجر، لكنني أفرح بأمر إلهي. أنا عبد ومخلوق وبشر على ظهر الأرض، لكن حتى موضوع أحوالي من حزن وفرح مرتبطة بنورانية، مرتبطة بروحانية، مرتبطة بأبدية وبدوام وبخلود. فلأجل هذا كان من سر هذا الفرح عبودية لله تبارك وتعالى، وفرح بفضل الله وبرحمته الذي يفيض في رمضان على الصائمين وعلى ما حواليهم وعلى من حواليهم وعلى الأمة أجمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أستقبل أولى المكالمات. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخي. تفضل أخ عبد الله، انفصل الخط. الأخ علي، تفضل. أخ علي،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي عبد الله عليك عزاب رمضان سؤال واحد ما
سنيك. تفضل.
شيخ أنا مسوي عملية في المستشفى.
نعم.
عملية نفاس بولية.
نعم.
فالدكتور قال لي تعال مو حاصل ثلاثة الماضي يكون عندنا صوم.
نعم.
هم يحطوا لي في المتانة البيت.
نعم.
هالبيت يحطوا وتطلعوا، إحنا من هالبيت هل يفطر ولا ما يفطر؟ هل يجوز الصوم؟ لا يجوز.
طيب خير
انا بتفس وانا سالت اهل الذكر يعني الله تعالى قال القران الكريم اسال اهل الذكر كنتم لا تعلمون.
نعم.
انت يعني اهل الذكر انت تعلمون انا ما اعرف شيء.
جزاك الله خير.
تعلمون تعلموني الله يخليك. انا والله سؤال انا من ثلاث ايام يعني في الاخبار اخبر
من جزاك الله خير.
خبرت جماعه والله قالوا لي شيخ قاضي محتاط هو ممكن يعطي سؤال اجابه الله يخليك جاوبني بهذا.
جزاك الله خير ان شاء الله يا اخ علي. ان شاء الله يا اخ علي جزاك الله خير. الاخ حسين تفضل. نعم.
كرر الحديث يشير الى معنى من تجديد القصد لله سبحانه وتعالى، يعني كان الله يقول لا ينبغي للصائم ان يكون له مقصد الا انا.
نعم.
الا لله سبحانه وتعالى. فسؤالي كيف يكون تجديد قصد الصائم بان يكون حركاته واكله وشربه وافطاره لله تبارك وتعالى.
نعم.
جزاكم الله خير.
واياك ان شاء الله. الأخ نبيل من السعودية، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله يا أخي، تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله.
ممكن أكلم الحبيب؟
تفضل يسمعك.
حبيب أولا أحبك بالله.
أحبكم الله، أحببتمنا لأجله، تفضلوا.
تفضل يا شيخ.
جزاكم الله خير، الله يحفظكم.
وإياكم.
وإياك يا أخ نبيل، تفضل.
حبيب عمر الله. ناس كثير يصومون رمضان.
نعم.
ويقومون يعني قيام الليل ويصلون وكذا، ولكن عندما ينتهي رمضان يرجعون لنفس الأحوال السابقة.
نعم. نعم.
يعني ما يعني كثير منهم لا يحصلون على التقوى.
نعم. واضح. جزاك الله خير يا أخ نبيل. أم راشد تفضلي من الإمارات. تفضلي أم راشد.
ألو.
أي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي السؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول.
نعم.
عندي وحده صديقه
نعم
هي من النوع يعني اللي كانت قبل كانت تمارس يعني العاده السريه وشي في رمضان
نعم
يعني اثناء الصوم وهذا فالحين تابت وتتحرك كيف تكفر يعني عنها الذنب اللي ارتكبته
نعم
هي ما كانت تعرف يعني انها شيء حرام
طيب
السؤال الثاني بالنسبه للصيام
نعم تفضل
صلاه التراويح
نعم اي نعم تفضل ايوه وياك صلاه التراويح ايش فيها
يعني كيف اجمعها مع صلاه العشاء ولا اخليها عقب يعني
خير ان شاء الله
قيام الليل
ان شاء الله
مشكور
طيب جزاك الله خير الاخ عبد الله من الامارات تفضل تفضل يا اخ عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عندي سؤال فضيله الشيخ
تفضل يا اخي نعم تفضل يسمعك
انا دريت عمليه زراعه كده
نعم
قبل خمس سنوات تقريبا
نعم اي تفضل
والدكتور نصحني اني ما
نعم ايوه
وما ادري شو رايك
نعم طيب خير ان شاء الله طيب جزاك الله خير فضيلة الشيخ أول سؤال من الأخ علي يقول نسوي عملية مسالك بولية وستعمل له يعني إدخال الأبوب إلى المثانة
في
أثناء نهار رمضان هل يؤثر هذا على الصوم؟
نعم نقول أما دخول شيء إلى الجوف فغير المعدة محل الخلاف بين أهل العلم ومحل نظر المجتهدين
نعم
أما ما وصل إلى المعدة عبر الحلق فبالإجماع أنه يفطر ويفطر الصوم وما دام الأمر كذلك فليصوم ولكن مع ذلك له مرتبة الاحتياط لصومه أو القضاء ونقول خصوصا ما كان جامدا فالخلاف فيه أقوى فيما يصل إلى الجوف وكان جامدا حتى جعل المالكية أن الجامدة إذا لم يصل من أعلى الجسد لا يؤثر في الصوم فعلى هذا نعرف السعة في الشريعة على أن بعض المجتهدين من الفقهاء يرى أن كل جوف وصل إليه شيء من منفذ مفتوح ويبقى هل هذا المنفذ مفتوح وهو بحكم أصله ليس بمفتوح لكنهم فتح بواسطة الآلة بواسطة الإبرة يبقى إذن هذا القول فهذا يبقى للمحتاط لصوم الذي أراد بعد ذلك أن يقضي فله ذلك لكن في المسألة سعة فنقول يلزم الأخ أنه ينوي الصوم ويستمر في صومه وإن استعملت عنده هذه الآلة
نعم إذن ما تأثر على الصوم جزاك الله خير الأخ حسين يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به تجريد القصد كيف يمكن للمسلم الصائم أن يجرد القصد لله سبحانه وتعالى
الله أكبر. يشير إليه حديث الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا وفي الاحتساب إفراد القصد للحق تبارك وتعالى وبعد ذلك درجات يستدل الأكابر من الصديقين أن هذا الأمر الذي يذكره الله من ثواب الصوم يدل على محبوبية الصوم لله أنه محبوب عند الله فيحبون ما أحبه إله فيندفعون محبة لله تبارك وتعالى فما كان ذكر الثواب بالنسبة لهم إلا مشيرا إلى محبته فانطلقوا في ذلك وبقي من لم يصل هذه الرتبة من عامة المؤمنين يلمح معنى الثواب ويصوم لأجل كسب هذا الثواب وهذا أيضا باب من أبواب الإخلاص ودرجة من درجاته لكن القادح في ذلك تغير النية بأن يرائي بعمله أو بصومه أو يقصد به متاعا فانيا أو منزلة في قلب مخلوق هذا هو الرياء الذي يصيب القلوب ويبطل الثواب ويعرض الإنسان للعقاب أو لرد عمله عليه ولكن مهما سليم من ذلك فإن أيضا قصد الثواب باب من أبواب الإخلاص والذين اتسع مجالهم في محبة الله قالوا الثواب له يثيب ما شاء ولكن مهما أمرنا بأمر فنحن عبيده هل ملمحنا في الانطلاق نحن نسأل منه أن يعطي وأن يهب ونثيب لكن ليس هو العلة في عبادتنا لا إذا عرفناه ربا يستحق العبادة جل جلاله وتعالى في علاه وعلى كل الأحوال أيضا كأن السائل يريد أن نشير إلى تعليم معاني أن نكون لله من خلال نافذة الصوم إلى بقية الأعمال، حتى يكون الفطر أيضا لله، ويكون التفطير صائمين لله، ويكون جلوسي في البيت مع أهلي وأسرتي لله، وجلوسي مع الصائمين لله، وخروجي لصلاة التراويح لله تبارك وتعالى، وقيامي للسحور لله تبارك وتعالى. هذا ملمح إليك. كأنه يقول أيضا الصوم لي فكن أيها العبد لي، وخذ من هذا الصوم فائدة تجعلك دائما لي. أنت بذاتك فتتراقب ما يصدر من ألفاظك وما يصدر، ويدل على هذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي فكن لله. كما أنك امتنعت عن الطعام والشراب من أجله، فمن أجله امتنع عما حرم عليك، ومن أجله دم على التشبث بطاعته ومعصيته، وتعلم النية الصالحة حتى في مباحاتك لتكون فيها لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ نبيل من المملكة العربية السعودية يسأل ويقول: هناك ناس يصومون رمضان ويقومون الليل، ولكن بعد أن ينقضي رمضان يعودون على الأحوال من الغفلة والبعد عن الطاعة، فما سبب ذلك وما هو التوجيه فضيلة الشيخ؟
خلل في الوجه.
نعم.
لأن الصادق إذا توجه إلى هذا الإله لا يرده. ولذلك لما كان بعض المفتونين يدعون ادعاءات بسقوط واجبات عليهم أو جواز محرمات لهم، ويدعون أنهم وصلوا، قالوا لبعض العارفين أنهم يتركون واجب، فما يقولون أنهم وصلوا، قال نعم وصلوا ولكن إلى سقر. إلى سقر، هذا وصول إلى سقر ليس إلى الحق تبارك وتعالى. فكذلك المتوجه إلى الله بالصوم والقيام في رمضان مهما لم يكن خلل في قصده، فإذا صدق توجهه إلى الله فالحق تعالى أكرم من أن يرميه بعد ذلك في أو حال الذنوب أو حال المعاصي ويرده هناك. فإذا يحتاجون إلى أن يكون إقبالهم في رمضان متوجا بتاج من الصدق والإخلاص، يبتعدون الخلل. فإن رب رمضان رب غيره، وإذا أقبلت في رمضان على رب رمضان عرفت عظمة هذا الرب، فعلمت إحاطته بك وطلعه عليك. ونقول إن فيهم من يجعل الإقبال في رمضان عادة من العادات، وهو بذلك يلمح أنظار الخلق، وقد يقوم بشيء من القيام أو غيره ويقول معجبا قمنا كذا وعملنا كذا، فهو ينسب العمل كأنه يريد أن يدل على الله بعمله، والمنة لله تعالى إن أقامه ووفقه. ثم يكون في باطنه نية العودة إلى معصية الله من أول ليلة من رمضان، فهو يقول أتركها الآن، وكأنه يربط بينه وبينها موعد، يقول بعدك بيوم العيد، بعد يوم العيد، بعد شوال برجع، فهو يبعد حتى ربما بعض الآلات التي فيها الغفلة أو فيها الوصول للمحرم يقفلها، لا على نية أن يتوب من السوء الذي فيها أو مما يصيب قلبه بالظلمة أبدا، ولكن مدة هذا الشهر. فهو يعلم الله وهو يصوم وهو يقوم أن في نيته أن يعود إلى معصية، فلم يصدق مع ربه، فلم يصدق مع ربه فوكله الله إلى نفسه فانتكس وعاد إلى ما كان عليه. ولكن لو صدق مع هذا الرب وقال: إلهي أنت المعين على نفسي، وأنت المعين على شهواتي، أنا الآن أقبلت عليك وأنا مخلص وجهك وناوٍ أن أستمر على فعل الخير والمباح وتحريم الحرام والاجتناب عنه، فلن يسلمه الله تعالى إلى تلك الورطات ولا إلى تلك السقطات من عينه. فإذا سبب ذلك وجود خلل في أصل الوجه وأصل الانطلاق وعدم الصدق مع الخلاق تبارك وتعالى فيما يعبده به في رمضان. وإلا فإذا صدق فالحق أكرم، بعد أن تمر على 29 ليلة أو 30 ليلة وبينه وبينه الصلاة الكريمة أن ينتهي الشهر فيرمي به مباشرة، حاشاه وهو تعالى أكرم وأرحم بعبده، وهو القائل: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن اقترب إليه ملك الملوك عاف الذنوب، عافها وأنف منها وأنفت نفسه الوقوع فيها. لهذا يقول: أخلص قصتك وأخلص نيتك وجالس المخلصين، وانظر رمضان هذا سيكون حالك بعد غير ما كان قبل ذلك. فما أقرب ربك منك إن صدقت، وما أبعدك عنه وهو الغني عنك وعن سواك وعن العالمين إن لم تصدق معه جل جلاله.
إذن الإخلاص،
الإخلاص
والصدق. نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أم راشد من الإمارات تقول أن لها صديقة كانت تمارس العادة السرية في نهار رمضان وهي لا تعلم بحرمة هذا الأمر، فماذا يجب عليها أن تفعل؟
يجب عليها أن تصدق مع ربها تبارك وتعالى في الإجلاء عن هذا العمل المحرم في رمضان وفي غير رمضان.
نعم.
وما كان أفسدته من الصوم فيجب عليها أن تبادر إلى القضاء. فالآن بقي من رمضان أيام معدودة، فمهما كان الطاهر غير حائض تباشر وتقضي أياما مما فاتها أو من الأيام التي أفسدتها بهذا المفسد المبطل للصوم، ثم تخرج الكفارة على رأي بعض الأئمة لأنها كانت متعمدة وكان ذلك منها في رمضان، على أنه مثل الشافعية لا يجبون عليها كفارة، وعلى أمر يجبون، والكل يوجب التوبة عليها، الكل يوجب الندم عليها بقلبها أن تندم ويعلم الله منها صدق الندم، ثم تقوم بدورها إذن مع الصديقات ومع البنات إذا كانت متزوجة ولها بنات. هي ما وقعت في هذا إلا من أثر جهالة، وكانت لا تعلم هذا الحكم، والحكم يجب أن تتلقنه وهي في بيئة المسلمين وفي بلاد المسلمين وهي صغيرة، وأن تعرف هذا الحكم هذه المسألة. فهذا أيضا يحكي شيئا من واقعنا في إهمالنا لكثير من شؤون أحكام ربنا تبارك وتعالى، فليكون أيضا من حسن إقبالها ورجعتها إلى الله أنها تنبه على الأمر أو بالأسلوب الطيب الحسن، وتربي بناتها وتربي أولادها على مثل ذلك. إلى جانب آخر، أننا ونحن في صدد ترك الشهوات من أجل الله تبارك وتعالى، نقول هذه الشهوات الغالبة على الإنسان، الحق تبارك وتعالى يسر السبيل بالأمر بغض البصر، ونهانا عن الفكر وجعله النبي صلى الله عليه وسلم زين القلب، فالاحتياط فيها والورع أولى، وكل ما يجلب القرب منها منظرا أو مسمعا في شاشة أو في إنترنت أو في مجلة أو غير ذلك يجب أن تتطهر منه بيوت الصادقين مع الله، وتتطهر من أشرطة أبناتهم وأشرطة أولادهم ودواليبهم وسط البيوت من أمثال ذلك. فإنه الله تعالى سلط علينا هذه الشهوة ليختبرنا، ولسنا بحاجة لأن نعرض أنفسنا لتأخذ بنا أو لتوقعنا في المهلكة، نحن في حاجة إلى ما يثبتنا ويطمننا ويبعدنا، ولأجل ذلك ما جعل الله في بقية الشهوات الأخرى تحريما للبداية من حين النظر والإدراك إلا في مسألة الشهوات الجنسية، جعل سبحانه وتعالى تحريم فيها من البداية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، وجعل الخلوة حرام، وجعل العتر عند الخروج للمرأة فتمر بالرجال أجانب حرام، أبعد الأسباب من بعيد بخلاف بقية الشهوات الأخرى. اشتهي الإنسان يأكل، ما حرم عليك تشوف أكل الثاني، ولا حرم عليك تنظر إلى مزرعته، ولا حرم عليك تنظر إلى لباسه، ولكن عندما تريد تمد يدك لك حرام، لا تمد يدك إلى الباس الآخر، لكن مسألة هذه الشهوة وحدها بل من البداية ولا نظر. فلأجل هذا نستفيد أيضا من مثل هذا التنبهنا لحكمة الله في وجود هذا، ونحن لسنا عرضة لنكون أتباع من يريدون أن يضلون. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا. فإذا كان واحد في الأرض معنا لهم ترتيب لي أن نميل الميل العظيم بواسطة الشهوات، فإن نذهب بهذه الآية، الآية كما قال الله وسنجدهم على ظهر الأرض لهم همة في أن نميل، ولا يكتفوا منا بالميل اليسير، أولا قليل من قل الحياة ووسط البيت أول، بعدين نخرج إلى الخارج وكشف بعض الجسد وبعدين الباقي، لأنه ما يرضون بالميل يسيرهم ويريدون يحبون أن نميل ميلا عظيما كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن. فهذا مما يناسب الحديث ونحن بهذا الصدد، ونحن في التزود الروحي لاستقبال الشهر ولما بعد الشهر إن شاء الله، بلغنا الله إياه كاملا وبارك في أعمارنا.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم راشد أيضا تسأل عن صلاة التراويح، هل للمرأة أو للمسلم أن يصلي مباشرة بعد العشاء أم ممكن أن يفصل بينها وبين صلاة العشاء؟
جعل الحق تبارك وتعالى في طيلة السنة صلاة الوتر، وصلاة القيام في الليل وصلاة التهجد لمن نام ثم قام بعد النوم يصلي، وجعل في رمضان على وجه الخصوص صلاة التراويح هذه. والصلاة التي اشتهرت بين الأمة بصلاة التراويح وصلاة القيام، فالوقت بالنسبة للوتر والقيام والتهجد واحد، إنما التهجد لا يسمى تهجدا إلا بعد النوم، والنوم قبل صلاة العشاء مكروه. فمن نام ثم قام فما يصليه من وتر أو غيره بعد القيام النوم يسمى تهجدا، لأنه ترك للهجود، التهجد ترك الهجود والهجود هو النوم. ونقول لها أن تصلي من بعد العشاء مباشرة، والأولى أن يكون بينها وبينها صلاة سنة العشاء البعدية، ثم تشرع في التراويح، وأن يكون الوتر آخر شيء لحديثي اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فهذا هو الأفضل، ويجوز أن تصليها أول الليل أو وسطه أو آخرة. وللعلماء بعد ذلك أنظار في الأفضل. وأما الذين يمتد بهم القيام من أول الليل إلى آخره كما كان عادة أكثر الصحابة، فهؤلاء أفضل بلا شك، أخذوا من أول الليل ثم وسطه ووصلوا إلى آخره في صلاتهم. وعلى أي حال الذي ينبه عليه أن نتعشق هذه الصلاة وأن نؤديها بطمأنينة وسكينة، وكلما زادت لنا فيها السجدات والركعات، كما قال أئمة المذاهب الأربعة وسواهم ما أجمع عليه الصحابة في خلاف سيدنا عمر أن أفضل صلاة التراويح 20 ركعة، فأفضل صلاة التراويح أن تصلى 20 ركعة، لأنها سنة كلها. لو أراد أن يصلي ركعتين لا شيء عليه، لو أراد أن يصلي 4 لا شيء عليه، أو 8 لا شيء عليه، أو 10 لا شيء عليه، أو 14 لا شيء عليه. لكن طالب الفضيلة وطالب الثواب ينبغي أن يتعشى كثرة سجوده، كثرة ركوعه لمولاه تبارك وتعالى، وأمر اجتمع عليه الصحابة. ومن عام 14 هجرية أو عام 16 حين جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب إلى عام 1400 الآن نحن فيه، والـ25 دخل علينا هذه المدة كلها، والصلاة دائمة بمثل هذا العدد. ينبغي أيضا أن يكون لنا نصيب من الحرص عليه والمحبة له، على أن المرأة المسألة كما ذكرناها سنة. فنقول للأخت يجوز لها الصلاة بعد العشاء مباشرة، أو أن تؤخر الصلاة إلى أول الليل، بل لو أرادت أن تصلي أول الليل ثم تعيد الصلاة في آخر الليل، فالمجال أيضا مفتوح ومفسوح للصلاة في طوال الليل، وينبغي أن لا تغفل عن صلاة شيء آخر الليل ولو ركعات من الوتر، لتكون أيضا من المتبتلين في الأسحار.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ عبد الله من الإمارات يسأل، يقول أنه عمل عملية كلى، زراعة كلى قبل 5 سنوات، ونصح الطبيب ألا يصوم، وكأنه هو متشوق أن يصوم. نعم، فماذا تنصحه أنتم؟ ما هو الحكم؟
مهما احتمل أن لا يكون هناك ضرر بالغ به بواسطة الصوم، لأن يجوز اعتماد قول الطبيب اتجاه في مثل هذه الحالات فيكون مريضا. فإن كان يرجو شفاء من ذلك المرض في المستقبل فالحكم كما قال الله، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وإن كان انقطع الطمع والرجاء عن أن يشفى في المستقبل فيكون الكفارة، وهو إخراج مد عن كل يوم بدل الصوم. فنقول لهذا الأخ أنه مهما توقع من نفسه قوة وقدرة وأراد أن يصوم فالمجال مفتوح عليه، إلا إن تيقن الضرر. إذا تيقن الضرر بنفسه أو الوقوع في هلكة أو أمر لا يحتمل عدا، يصير ممنوع عليه وله ثواب نيته. ولكن مهما لم يتيقن هذا الضرر، وأمثاله قدروا على شيء من الصوم، وخصوصا في أيام قصر النهار أو في مع توفر وسائل البرودة له وما إلى ذلك، فهو أعرف بنفسه حين ذلك. فمهما استعان بالله فسيعينه، إلا إذا هو أمام حكم شرعي في تيقن الضرر وتيقن هلك، فهناك نقول أنت ممنوع بالأمر الإلهي أيضا ولك ثواب النية. ومهما لم تتيقن الضرر فالأمر مفتوح لك إلى بحدوده.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أستقبل هذه المكالمة الأخ غانم من الكويت. تفضل يا أخ غانم. تفضل غانم.
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا غانم.
فضيلة الشيخ أنا عامل عملية كلى.
نعم.
إصال كلى بالكويت.
نعم.
وأسأل عن الصيام اللي أثر
عنه. طيب خير. يضرك هذا الصيام؟ يضر الكلى؟ أخ غانم؟
نعم.
يعني الطبيب أخبرك أنه يضر لو صمت؟
لا ما أخبرني ولا شيء، بس حتى الآن يعني أشعر بالألم، ورمضان جاي على الطريق، فهم جايين الكلى اليسرى كلها مطلعينها.
نعم خير،
مش عارف يعني في تأثير ولا
خير. إن شاء الله إن شاء الله تسمع الإجابة. جزاك الله خير. الأخ مبارك من السعودية، تفضل يا أخ مبارك. وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمعك.
لو سمحت بس توطي صوت التلفاز، الله يجزيك خير.
من ناحية رسهم.
نعم.
أشوف.
أيوة معك أسمع.
من ناحية رسهم، بس واحد جاي يبغى منا أسماء الفروض يقول لي شارك رسهم، ما أدرنا في هذا الموضوع ولا شيء.
أسهم يعني شركات تقصد؟
أسهم أيوة حق الشركات، حق البنوك اللي شاركوا، فقال ما عندكم فروض أسماءكم مشان شارك أسماءكم وبعطيكم مبلغ شوي.
نعم طيب خير إن شاء الله. طيب الأخ صلاح من السعودية تفضل. وياك إن شاء الله أخ صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا
أخي؟ الله يسلمك، تفضل يا أخوي.
أنا أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، حبيت أسأل.
نعم.
حبيت أسأل عن أهم نحن يعني كعرب يعني مذنبين فيما يصير في فلسطين والعراق، نحن رائعون الفريق الذي فرض الله علينا وهو الجهاد. شكرا.
نعم خير إن شاء الله، جزاك الله خير. الأخ أبو بكر من الإمارات تفضل. أبو بكر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك.
أنا أحب الشيخ.
الله يحييك.
عندي سؤال بسيط.
نعم.
أنا كنت مسافر يعني من اليمن الإمارات.
نعم.
نفس اليوم اللي سافرت فيه كان أهل اليمن عن الصيام.
نعم.
أهل الإمارات ما كانوا في صوم
يعني. نعم.
زين؟
نعم. ايوه طيب، يعني كانوا في اليمن صيام والامارات فطر. نعم خير ان شاء الله، جزاك الله خير. الاخ ابو منصور تفضل. مرحبا تفضل يا اخي. السلام ورحمه الله. تفضل.
أنا عمري 33 سنة.
نعم.
وما قد صمت في رمضان كامل طول
عمري. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما عارف شو أقول لك أنا، بس الشيخ شو الواجب يعني، هل أقضي الشهور أي ولا في حل غير؟
خير إن شاء الله، إن شاء الله تسمع الإجابة، جزاك الله خير يا أخي. الأخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك ان شاء الله.
والذي نسأل الله عز وجل ان يأخذ بعيد المؤمنين الى رب العالمين.
امين.
وجزاك الله خير كذلك على خطاب فضيلة الشيخ الحبيب عمر.
الله يجزيك خير.
وسؤالي لفضيلة الشيخ، تكلمتم اليوم يا فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة عن ايقاظ المشاعر والاحاسيس بما يأتينا من مناسبات اسلامية كقدوم شهر رمضان وصومه. وهذه المشاعر والمناسبات فقدت فرحتها في قلوب كثير من الناس، وسؤالي هو كيف يكون فضيلة الشيخ إيقاظ تلك المشاعر في قلوبنا؟
نعم. جزاك الله خير. الله يجزيك خير ويحسن إليك يا أخي الكريم. فضيلة الشيخ، جاءت مجموعة من الأسئلة. الأخ غانم أيضا يبدو الأسئلة عن الكلى باعتبارها تتعلق بالماء وشرب الماء، يقول أنه يعني هل يصوم وهو لا زال يشعر ببعض الألم؟
نرجو من الله تعالى أن يمده بالعافية وبالشفاء ويعينه. والأصل في الصوم هو الوجوب حتى يبدو العذر.
نعم.
ويظهر العذر وتقوم العلامة إما بقول الطبيب التقى وإما بالتجربة.
نعم.
لأن يصوم فيتضرر ضررا بالغا ويعجز فيفطر بعد ذلك.
نعم.
فالأصل فيه أنه واجب، ويمكنه سؤال الدكتور وهو لديه عن حاله ووضعه. فالأصل في الصوم أنه يلزمه الصوم ويجب عليه أن يصوم، ومهما كان يشعر الآن بشيء من الألام فهي ضرورية نتيجة العملية التي قامت به، والإنسان عرضة أيضا لشعور بالأوجاع والألام. ونقول مهما كان الصوم يمكن منه فالصوم لا يلازمه، وإنما يسقط عنه عند التجربة فوجود الضرر في حالة وجود الضرر فمن كان منكم مريضا كما قال الله أو بإخبار ثقة الطبيب الذي يعلمه أن هذا المرض إن صام تضرر لا ضررا محتملا. أما الضرر المحتمل فوجود بعض المشقة مطلوب للإنسان وهو يصبر على مشقات كثيرة من أجل الوصول إلى أتفه الأغراض في هذا العالم وهذه الدنيا، لكن ما يعود إلى ضرر بالغ وما يعود إلى مشقة لا تحتمل فحينئذ جاءه العذر من الله تبارك وتعالى. فعلى الأخ أن يستعين بالله تعالى ويبدأ صومه ما لم ينهه الطبيب الثقة عن الخبرة والدراية أو يصادف من نفسه العجز التام والتعب في أثناء الصيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ مبارك من السعودية يسأل عن صورة من صور المعاملات المعاصرة والتي ظهرت في الأسهم، ويسأل عن جزئية حقيقة وهو أن بعض الناس لكي ينال حق شراء بعض الأسهم يأخذ البطاقات أو خلاصة القيد أو حفيظة النفوس للبعض فيشتري هذه الأسهم بأسمائهم وهم لا يشترونها فعلا وإنما يعطيهم مقابل أنه اشتراها باسمهم وأخذ، لأن عادة في الشركات المساهمة الكبيرة تحدد قدر من الأسهم يحق للإنسان أن يشتريها، فهو يريد يشتري أكثر من القدر الذي له فيلجأ إلى شراء حقوق الآخرين ولو لا يريد أن يساهموا فيعطيهم مقابل أنه استخدم أسماءهم في شراء هذه الأسهم، فما الحكم؟
في كثير من هذه المعاملات اختلاط في القواعد الشرعية في كيفية المعاملة، ونقول هذا الذي يريد أن يشتري باسم الآخرين مع أن نظام الشركة كما أشرتم لا يسمح بالشراء، فإذا استعمل الأمر لا يخلو عن حيلة بحيث لو علمت الشركة لا منعته أو لم ترضى أن تبيعه فلم يخلو الأمر حينئذ عن حيلة من الحيل. هذا من جهة التحيل لا في أصل البيع والشراء إذا تم أمر. الأمر الثاني أنه إذا أراد أن يشتري لهم فيمكنه أن يكون كالوكيل عليهم أو يأمرهم أن يشتروا لأنفسهم ويشتري هو بعد ذلك منهم نفس هذه الأشياء. هذه طريقة لاستخدام حقهم بوجه شرعي، أما أن يشتري لهم كوكيل عنهم فيشتريها لهم ثم يبيعونها عليه أو يطلب منهم أن يشتروها ويحب شراءها بعد ذلك منهم بمثل هذه الطريقة لا إشكال فيها لأنه ما استخدم تلك البطاقة التي في موضعها وباسمها بحيث المقابل لو علم لم يتحرج من ذلك أو لم يكن ذلك مانعا له من أن يبيع. ففي المسألة الأولى كونه فقط يعطيهم فلوس وهذه الفلوس إذن مقابل أنه اشترى باسمهم، يأتي إذن اختلاف أنظار الفقهاء في مثل هذا وأنه بما استحق هذا الأمر وبكونه أعطاه اسمه، فلأجل ذلك تقوم الشبهة في مثل هذه المعاملة، فالبعد عنها أولى بمثل الطريقة التي ذكرناها وأشرنا إليها في أنه يأمرهم أن يشتروا فيشتري منهم أو يتوكل عنهم لشراء لهم ثم يبيعون.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ صلاح من السعودية ينادي بنداء الغيرة المسلم المحب الذي يشعر بالألم تجاه إخوانه في فلسطين والعراق ويقول هل نحن كمسلمين وعرب واقعين في الإثم؟
كل من قدر على أداء واجب ودور من دعاء من بذل مال من معاونة من أوجهها وأبوابها فتقصر في ذلك فيكون عليه المخاطب وعليه الإثم وعليه السؤال من الله تبارك وتعالى. ولكن كل من أراد أن يقوم بالدور فيقوم به من وجهه وعلى طريقه ومن بابه وبحسب ما دعينا إليه أو شرع الحق تبارك وتعالى لنا. فبكل هذا يبقى الحكم واضح في أن القادر المستفيد من الوجه الشرعي على أن يساند أو يساعد أو يدفع أبنائنا في بناتنا في أسرنا في أهلنا. نقدر كلنا على إبعاد سلطة المخالفين للشرع من الكفار على مسالكنا، على مسالكنا في ديارنا وفي أبنائنا وبناتنا. فهذا سبب لإبعاد سلطتهم بعد ذلك من فوق أخواننا وأبنائنا ومن فوق أراضينا ومساكننا. فأمثال هذه الأشياء التي نقدر عليها ينبغي أن لا نتأخر عنها ولا نتراخى ولا نضيع أداء الواجب في مثل ذلك. ففقه الله تعالى أخانا وزاده غيرة وإيمانا ويقينا، ورزقه أيضا الاستبصار بالقيام بالواجبات والمهمات بقواعد الشرع الحنيف.
يعني هو ربما يعني لعلها مناسبة يعني نكون أكثر صراحة في هذه يعني قضية ذكر الجهاد، يعني الحماس للجهاد في فلسطين والعراق، كأنك ألمحت إلى قضية الضوابط الشرعية في هذه المسألة. يعني لأن ربما أحيانا الحماس ينسي
الضوابط،
نعم، فممكن الإشارة إلى بعض الضوابط الشرعية في هذه القضية لأهميتها في الشرع.
ونقول أن النبي صلى الله عليه وبارك عليه وسلم وبعد فرض الغزو والجهاد ومتابعته صلى الله عليه وسلم الغزوات والسرايا، كان يرد من يرد لأجل أب أو أم. وكان صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله يخرج بأهل تربية يتجنبون أن يتصرفوا تصرفا بعيدا عن القصد وعن الإخلاص. وكان يربطهم بأمراء وبجنود إن حضر بنفسه وبمن يؤمره معه أو أرسل السرية، ويقول لهم من عصى الأمير فقد عصاني ومن يطاع الأمير فقد أطاعني. فيخرجون تحت نظر ورائي من المجتمع الإسلام، من ولي الأمر في ذلك الإسلام، يخرجون بهذا المخرج في هذا الواجب، لأنه يأتي الفرق الكبير بين من كان في محلة بعيدة أو تحت ولاية معينة وبين من كان تحت المكان الذي يقابل فيه المعتدي، يقابل فيه الظالم، يقابل فيه الصائل. فعند ذلك يصير عند دخول المعتدي والظالم إلى المكان الجهاد فرض عين على أهل ذاك المحل وعلى أهل ذاك المكان وعلى من حواليهم مساندتهم ومساعدتهم بحسب ما قدروا. فعرفنا من خلال ذلك أن لنا ترتيبات، وأنه في وقت لا يكون الجهاد فيه فرض عين لا يجوز الخروج من غير رضا أبويني مثلا، من غيري أو بإهمال النفقة المفروضة على أولادي مثلا. ألك أبوان؟ قال ففيهما فجاهد. جيت أجاهد معك يا رسول الله لنصر دين الله وقد تركت أبوي وهما يبكيان، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت للحج، اذهب فحج مع امرأتك، اذهب فحج مع امرأتك. أمر أن يتدارك خروج المرأة وحدها وأن يؤدي هذا الواجب وهذا الدور. فعلمنا أن المسألة ليست مجرد حماس، وأن هذا الحماس المطلوب إذا بعث فينا ما يؤدي إلى تحقيق المقصد فهي مرحبا به في طلب رضوان الله تبارك وتعالى. أما أن يؤدي إلى مجرد الهتافات ورفع الأصوات ثم خلل في المعاملات، خلل في الواجبات، أو نظر إلى المسلمين بعين ازدراء، أو تقصير في حقوقهم أقارب كانوا أو أباعد من، أو ترك النفس مدساه بكبرها وعجبها وغرورها ورياءها في كل ذلك. المسائل من جملة الضوابط التي جاءت في ذلك رب قتيلا بين الصفين، الله أعلم بنيته، يقاتل الشجاع، يقاتل الحمية، يقاتل كذا، يقاتل كذا. فمن غير ما شك الجهاد فريضة ماضية إلى يوم الدين كما أخبر صلى الله عليه وسلم على وجهه على طريقته على ضوابطه تلك. فنحن يجب أن لا نقبل بعض الأوامر النبوية واللي هي ونغفل عن البعض الآخر، ويجب كذلك أن نرتب ترتيب في المهم وفي الأهم منه.
نعم.
وأن نأتي البيوت من أبوابها كما نعم. أمرنا في مثل ذلك. فبنظرة واسعة في آيات الجهاد وفي خبر السيرة النبوية تتضح الصورة وأنه كيف يكون الأمر واضحا من جوانبه، ولا تزال الشوائب حاصلة والأمر يصعب القطع به على الإطلاق في كثير من الأحوال. ولكن في كل من كان في المواجهة أو في المقابلة نياتهم هي التي تؤثر، فكل من صدق منهم مع الله تبارك وتعالى كمثال الذين تضرب بيوتهم بغير الحق، تضرب أطفالهم، تضرب نساؤهم، يضربونهم، تضرب مساجدهم، حول ما غشى كل واحد منهم مهما كان صادقا مع الله تبارك وتعالى فهو في حال لا مجال فيها لأمثال تلك التشكيكات على أنه من 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 الجهاد الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. قبول تأخير المقابلة في مقابل شروط واتفاقات كما كان بينه وبين مشركي مكة في عام صلح الحديبية في وقت رد له دخول مكة ورفض أن يدخل، فربما لو جاء واحد صاحب حماس يقول رسول الله أنت وصاحب النبوة وصاحب الرسالة كلك ومن تحت مكة يردنا كبار أشرار أبعد عن الله يجوز لنا الرجوع، والله ما نرجع نحن، من وين إيماننا وين إسلامنا بالدخول؟ لو فعل ذلك فعل لكان عاصيا لله، لكان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي ذكر الأمر، يقول سيدنا عمر لما تحركت نفسه إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري، راح سيدنا عمر طول ليله ما جاءه النوم خشية من كيف تكلمت هكذا أمام المصطفى، حتى لما دعي في اليوم الثاني تعالى يطلبك رسول الله خاف وخشي أن القرآن نزل فيه يفضحه أو يذمه أو يجيب له النار أو يعاتبه، فلما أقبل عن النبي قال آيات نزلت فازداد خوفه، فقرأ عليه إن فتحنا لك فتح مبين لأغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سماه الله فتح مبين، تنازل من المصطفى، رجوع في ذا العام ومن حر وذبح وما عادش عمره ولا تشوف الكعبة، ورجع من تحت البيت من أولى بالكعبة هم ذول اللي داخل، لا والله لا أحد من هؤلاء المشركين أولى ببيت الله من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رجع بنفسه صلى الله عليه وسلم وعاد بأصحابه وقبل شروط ظاهرها فيها ما فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى أهله مع تأييد بالوحي، هو إذن مشرع ومعلم، إن المسائل ليست كلها مجرد مظهر حماسي في مقابلة ومحبة قتل. من في الصحابة الذين حواليه صلى الله عليه وسلم كان يوتر نفسه على ربه، ما هم في ذاك الوحال ضيعوا تحت الشجر لما حبسوا سيدنا عثمان وانزل قدر رضي الله عن المؤمنين، لكن كل هؤلاء المحبين للموت أكثر من محبة الكفار للحياة رجعوا من ذاك المكان وسيوفهم مغمدة وخذت الشروط عليهم، وأن يجوا في العام الماضي وسيوف العام المقبل وسيوف أيضا مغمدة، من أحد يظهر منهم سيف، وأن لا يبقوا في مكة أكثر من 3 أيام وقبل النبي هذا، وخذ قبلها وقايا وخذ بعدها وقايا. ما كان قصد النبي يقتل ولا يودي ولا يشرك، في عام فتح لمكة خانوا العهد وغدر وجاءهم، ولما جاء على الوجه الشرعي على الوجه المطلوب بأدابه وأخلاقه يؤكد عليهم حرمة البيت عظمة البيت عظمة الحرم، لا تبدأ أحدا بقتال، لا 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 لا، يقول قائلهم بصورة حماسية اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، اليوم يذل الله قريش، صحح النبي الثلاث الجمل كلها بدلها بلبه، هذا التعليم منه، ما هو سيدنا سعد وحده، هذا لي ولك وللأوضاع الآتية إلى يوم القيامة. في وقت الفتح وقت الاندثار قال لا اليوم يوم الملحمة، تو بدل اليوم يوم المرحمة،
الله
شوف اليوم يوم الملحمة، قال اليوم يوم المرحمة، أصلا أنا صاحب رحمة أنا جيتكم بالرحمة، اليوم تكسر الكعبة، أنا أعظم الكعبة معكم وأنتم تعظمونها وإن كنتم على شرككم، لكن ما أتنكر لبيت ربي ولا أتنكر لشعائر ربي مهما كان الأمر، اليوم يعز الله قريشا. وتأمل معي هذه الجملة، قريش المذكورين كانوا هم أهل الشرك، هم الذين عادوه، هم الذين أخرجوه، يعز الله قريش، ما في باله أن يذلي، هو جاء بحقائق العز. الآن هذا الأمر عند فتح مكة تذكر قبل خروجه من مدينة من مكة إلى المدينة عاد هناك مضطهد جاء حاجب البيت يدفعه بعد أن خرجوا عما قريش وقفل الباب ما ترك له فرصة لعلك ترى يوم هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شيء. قال إذن ذلت قريش وخربت قال بل عزت وعملت فكرة هي نفسها في فكرة ما في فكرته يدل أحد. قال أنا في اليوم اللي يستلم المفتاح ما 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 خرب ولا قريش تخرب ولا تذل تعج أنا قلت الناس بالعز حتى القوم الذين أغزوهم وأفتح بلادهم معي لهم عز معي لهم عمارة معي لهم كرم صلى الله وسلم وبارك عليه. وإذا ما كان هو القدوة لنا في المسألة ما هي مجرد حماس الظلم موجود وشدة موجودة لكن نعالج الأخطاء بأخطاء لا ومع ذلك كله فلا بد مهما صدقنا مع الله وتأملنا إيش الأسباب اللي أدتنا إلى هذا. الله القادر ما هو عاجز سبحانه وتعالى على أن يرسل عليهم في أسرع الأوقات ما يدفع شرهم عن المضطهدين والمظلومين. الله أقام هذا لأمور الحقت على لما صلت فرعون على بني إسرائيل وكان ما كان قال سبحانه وتعالى يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء لم يقل من فرعون
الله
وفي ذلك بلاء من فرعون عظيم لا ما قال وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أنا ابتليت واختبرت وصلت هذا حتى فعل كذا كذا فالطريقة رجع صادقة وإنابة صادقة. ونحن إذا عرضنا حقيقة الجهاد وأخذ الجهاد بمعناه الواسع فنعم ذلك الجهاد الذي لا يحدث إلا الخير ظاهرا وباطنا ويحدث صلاح العباد والبلاد وردع الظالم والمعتدي على وجهه وهذه البيوت من أبوابها وهذه إلماحة إلى القضية التي أحببتم الإشارة إليها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أعود إلى بعض الأسئلة التي وردت أيضا عن الصيام. الأخ أبو بكر يقول كان مسافر من اليمن إلى الإمارات و كان صيام في اليمن وفي الإمارات فطر فيعني ما الحكم الصحيح هنا في هذه الحالة؟
هو يقول أنه خرج أيضا بطريق البر ونقول أن من طلع عليه الفجر وهو في بلد اليوم فيها من رمضان فعليه أن يصوم ويبدأ في الصوم ثم بعد ذلك إن وصل إلى بلد آخر كمثال الذي يجيب الطائرة وقد رؤية فيها الهلال مثلا وهم قد عيدوا يوم عيد يوم العيد يوم يحرم فيه الصوم فيصير عند وصوله إلى تلك البلدة واحد من أهل البلد
يفطر
معه
ولو عقد الصيام في بلد
ولو كان عقد الصيام هناك. تختلف هذه المسألة عن المسألة الثانية اللي في أول رمضان وهو لم يثبت مثلا في البلد الأخرى فحينئذ يستمر في الصيام لأن اليوم يوم شك يوم الشك لا ينطبق عليه يوم الشك بمختلف الأرى وهو أيضا ما ليس بحرام بالإجماع صومه فحينئذ ما دام طلع عليه الفجر وهو في بلد الصوم فليستمر في صومه. إذا انتقل إلى بلد واليوم فيها يوم 30 من شعبان مثلا ولئك صاموا وكذلك بالعكس إذا كان يوم العيد في البلد وسافر إلى بلد عندهم يوم 30 من رمضان وهم صائمون يقول لما يصل إلى بلدهم يلزموا في بقية اليوم أن يمسك هنا لأن الآن يحكموا حكم البلد الذي هو فيها يمسك بقية اليوم ولا شيء عليه إن كان صام 29 لأن الشهر قد يكون 29 أما إن صام 28 فلا بد أن يقضي يوما بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أبو منصور يسأل سؤال مهم جدا يقول عمره 33 سنة وما يوفق للصيام طوال ما مضى من عمره
لم يصوم شهر كامل
لم يصوم شهر رمضان لم يصوم
ابدا
ما اتم الصيام في 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 حياته فماذا ينصح به وهو الان يبدو فيه الاقبال على الله عز وجل والتوبه بدليل انه سال هذا السؤال.
نقول له احمد ربك الذي ايقظك قبل الفوات
الحمد لله
وقبل الندم الكبير وقبل انقطاع الأبواب فإنه تقبل توبة العبد ما لم يغرغر وأن للتوبة بابا عرضه مسيرة شهر لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فنقول له احمد الله الذي وفقك للتوبة واصدق الآن عليك إن كان لم يصم أصلا فنقول استقر في عليك القضاء والكفارة على اختلاف بين العلماء فراجعني إلى توفرها لديك فمهما توفرت تخرج القضاء والكفارة، وإلا القضاء نقول هذا القضاء بحسب ما يتيسر لك، تصوم ثم تصوم ثم تصوم حتى تستوفي ما عليك بحسب ما يتيسر لك صيامه في الأيام والليالي. فمن مثل هذه الأيام يبدأ في الصيام، وأما رمضان فلا يقبل قضاء لرمضان آخر، بل يصوم رمضان الحاضر وفقه الله وهيئه للقبول، ثم بعد انتهاء رمضان ففي غير أيام العيدين وأيام التشريق يصوم كل ما تيسر له الصوم، يصوم كل ما تيسر له الصوم حتى يكون مؤديا ما كان عليه. وإنما يلزمه هنا صدق الندامة على ما كان منه والأوبة إلى الحق تعالى، ومهما صدق مع الله فإنه من عجائب كرمه قد يبدل السيئة إلى حسنة بفضله الصادق معه تبارك وتعالى. فليبادر وليحمد الله على فتح هذا الباب وعلى تنبهه قبل قفل وإغلاق الباب عنه، وبالله التوفيق. ومن توبته أيضا في هذا حسن التنبيه لأبنائه ولبناته، والفقهاء اختلفوا هل مثل الصلاة يوم السبع يضرب العشر أم لا، منهم من مال أنه مثل الصلاة، ومنهم قال صوم أشق من الصلاة، ولكن الكل أجمعوا على أنه ينبغي تربية الأبناء من قبل بلوغهم عليه، فأيضا ينشر هذا الأمر لأن هذا التقصير هو الذي أوجده. لا أخانا السائل هذا الذي وفقه الله للتوبة، لكن لنا أن نلتفت إلى أنه يعيش معنا ربما الذين ضيعوا الصيام وفي سنه وأكبر منه ودونه كثيرين 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 موجودين معنا، نسأل الحق أن يوقظهم وأن يحرك قلوبهم ليرجعوا إليه بالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقت البرنامج، وأعتذر للإخوة والأخوات الذين اتصلوا وما استطعت أن أستقبل مكالماتهم، كتب الله لهم الأجر والثواب. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لضيفي فضيلة الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ الداعية الإسلامي المعروف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يوفقنا إلى الصلاة والصيام والقيام، وإلى تخليص القصد لله سبحانه وتعالى فيه، وأن نكون من عتقائه شهر رمضان من النار. أيها الإخوة والأخوات، إلى أن ألقاكم بمشيئة الله عز وجل في الحلقة القادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.